بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وأحبهم وذب عنهم حتى يلقاهم على حوضه صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه جواد كريم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الفضلاء، بادئ ذي بدء أعتذر إلى الله ثم إليكم على تأخرنا، والحمد لله أن مجلسكم لما قدمنا عليه وإذا هو عامر بهذه الموعظة، جزى الله ملقيها خيرا، وجزاكم أيضا أنتم معاشر السامعين خيرا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واسمحوا لي أيها الإخوة، قبل أن أدلف إلى محاضرتي التي أعلن عنها حول البرزخ، أن أرتب على حديث الشيخ في التماس العلم عند الأصاغر. هذه البلية التي هي من أعظم البلايا والفتن والمحن في هذا الزمان، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه حديثا يأخذ بمجامع القلوب، لكن قلوب أهل الإيمان والغيرة، أهل التوحيد والسنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويوضع الجهل ويفش القلم. يرفع العلم بقبض أهله، حيث يقبض العلماء فلا يجد الناس من يفصل بينهم ولا من يرشدهم ولا من يقضي بينهم ولا حتى من يفتيهم، والناس لا يصلحون فوضى لا سراث لهم ولا سراثا إذا جهالهم سادوا. فإذا لم يجدوا علماء ذهبوا إلى من تصدروا المجالس وتصدروا أمام الناس، فزعموا أن عندهم علم ولا علم عندهم، وإنما هم من أهل الجهالة، وجهلهم جهلان: جهل مركب حيث هو جاهل ولا يدري أنه جاهل فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون غيرهم كما ضلوا أنفسهم. وابن القيم رحمه الله يقول: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. قال: يرفع العلم، وفي لفظ: يقبض العلم، ويكثر الجهل، ويفش القلم. وفشو القلم على ما سمعتم من كثرة القراء وكثرة من يبحث ويقرأ ويكتب، ولكن لا علم ولا فقه عنده. ولهذا من أعيان هذه المسائل مسائل المواريث والفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من غير وجه: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم، أي في المواريث. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وهو موفق الدين الرحبي في أول منظومته، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم. وفي الحديث الطويل الذي رواه الطبراني وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة، اسمع يا رعاك الله، وإن من إقباله أي إذا أقبل الدين ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين، وإن من إدباره ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين. ونخشى يا أيها الفضلاء أن يأتي على الناس زمان لا يوجد في القبيلة الواحدة ولا حتى عالم أو طالب علم. ويؤيده يؤيد معناه ما جاء في صحيح مسلم ذلكم الحديث العجيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. زاد أحمد بإسناد صحيح وغيره: من هم يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل. وهكذا بدأ الإسلام بهم في عهد النبوة وفي صدرها الأول. وفي لفظ: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. متى؟ إذا فشت البدع والأهواء والمخالفات أصلح هؤلاء الغرباء ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وصلاحهم باعتصامهم بما فيه الصلاح والهدى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل عليكم فقد جلستم وانتظرتم، وأدلف إلى المحاضرة. إن الكلام عن البرزخ يا أيها الإخوة والحديث فيه هو حديث أهل الإيمان الذين تعلقت قلوبهم لا بالفاني ولكن بذلكم الباقي، الذين أيقنوا يقينا ظهر على سلوكهم وعلى ألفاظهم وعلى أقوالهم، وخشيت منه قلوبهم أنهم غدا ميتون، والموت لا بد منه. وقد أجمعت الأمم كلها، مؤمنهم وكافرهم، كتابيهم ووثنيهم، على الموت، ولا تكاد تجد أحدا ينازع فيه إلا ما عرف من نزاع بعض المجوس والحلولية في قضية التناسخ، تناسخ الأرواح. أما الموت من حيث هو فلا تكاد تجد من ينازع فيه، ومع ذلك ما أكثر الغفلة عنه والإعراض عن ذكره، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي زاد تعلق الناس فيها بالدنيا وبزينتها وبأموالها وبمتاعها وبنسائها وبوظائفها ورئاساتها وتجمعاتها وأحزابها، كل ذلك كرس غفلة الناس عن الموت وعن ذكره. وإني أوجه سؤالا إلى كبار السن منكم الذين أدركوا أهل الصلاح: كم كان الموت يذكر في مجالسهم؟ لا يمر يوم أو يومان إلا وهجير الموت على ألسنة وعاظهم وعلمائهم ومفتيهم. وفي هذا الزمان كل يسأل نفسه هذا السؤال: متى آخر ما سمع درسا أو موعظة أو حديثا عن الموت؟ هذا مع أن الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه. ولا أدل ولا أحسن ولا أعطر من حديث الموت مما جاء من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الموت تكاثرا بلغ التواتر. واسمحوا لي في حديث طويل إلى حد ما، لكنه أتى بتفصيل ما يكون في البرزخ. والبرزخ هو الاسم المناسب للقبر والاسم المناسب لما بعد الموت، لأن الله جل وعلا يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وليس القبر هو مثوى الإنسان الأخير كما نسمعه وتسمعونه على ألسنة بعض الناس وفي بعض وسائل الإعلام أن فلانا شيع إلى مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير يا أيها الإخوة؟ لا، المثوى الأخير إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار تلظى عياذا بالله. وأما القبر وما يشيع إليه الموتى فهو برزخ بين دارين، بين الدنيا وبين الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والحديث المنوه عنه يا أيها الإخوة الذي نجمع الكلام عليه وفيه تفهما وتفقها هو حديث رواه البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه. والبراء بن عازب من صغار الصحابة، فإنه ممن عرض على رسول الله يوم أحد فرده لصغر سنه حيث لم يبلغ الخامسة عشر عاما. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، وحديثه رواه أبو داود والترمذي ورواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان وصححاه، فهو حديث صحيح. يقول رضي الله عنه: انطلقنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة. قال: فبلغنا القبر ولما يلحد له، أي أنه بدأ بحفره لكن لم يبلغ إلى اللحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. لما؟ إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا وإشفاقا من ذلك المآل، لأن القبر لا بد أن يمر عليه كل إنسان، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته لا بد يوما على آلة حدباء محمول. وبهذا شعيرة من شعائر المسلمين، وهو اللحد في القبور. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وإلا لو أن اللحد ليس من خصوصيات هذه الأمة لدفنوا ميتهم على حالته تلك، ولكنه جلس واستأنى وانتظر صلى الله عليه وسلم حتى يلحد له، مع أن هذا فيه تأخير لمن؟ للجنازة، وهو القائل: قدموا الجنازة وأسرعوا بها، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن دون ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. قال البراء رضي الله عنه: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، والنبي معه عود ينكت به الأرض. ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهكذا شأنه في كل أمر عظيم ذي بال، يكرره على الناس ثلاثا. ثم قال مبينا حال فريقين من الناس لا ثالث لهما، حال صنفين وطائفتين من الناس من المكلفين لا ثالث لهما، فاختر لنفسك يا رعاك الله مع أي الصنفين وأي الفريقين تريد أن تكون وأن تصير. وبدأ بأسعدهما، فقال صلى الله عليه وسلم: وأرعني يا رعاك الله قلبك، وافتح لي مسامعك لتعرف هذا الفريق السعيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها فجلسوا عند رأسه مد بصره. ثم جاء ملك الموت. هؤلاء الملائكة أعوان ملك الموت المنوه عنهم في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهم رسل الله جل وعلا في قبض الأرواح. جاء ملك الموت فقال يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كيف بالله عليكم خروج قطرة الماء من فم السقية والرخية بكل سهولة، كذلكم خروج روح العبد المؤمن من جسده بكل سهولة ويسورة. فإذا خرجت روحه مات، والموت هو مفارقة الروح للبدن، وإن البصر ليتبعها. يتبع ماذا؟ يتبع الروح. فإذا فارقت روحه جسده، وفي هذا الموضع قد يبادر بعض الناس إلى توبة عندما يغرغر، والغرغرة مفارقة الروح للجسد ولا تنفعه التوبة ساعة إذن. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة، تبلغ روحه الحلقوم، إذ أنها تخرج من أين؟ من الحلقوم، أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا أخذها ملك الموت انتزع تلكم الروح انتزاعا هينا يسيرا من ذلكم الجسد الطيب المبارك، لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضع تلكم الروح في ذلك الكفن، وهو من أين؟ من الجنة، من كفن الجنة ومن حنوطها. وهذا نعيم آخر، نعيمها الأول بسهولة خروج الروح، ونعيمها الثاني بأن جعلت الروح في كفن من كفن الجنة، ونعيمها الثالث قال ثم تشيع هذه الروح. من تشيعها؟ ملائكة الرحمة. فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا من هذه الروح الطيبة؟ فيقال روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. وهذا نعيم ثالث. ثم يبلغ بهذه الروح ومشيعوها ملائكة الرحمة، يبلغ بها إلى أبواب السماء الدنيا، فيستفتح لها فتفتح لها أبواب السماء، وهكذا لا تزال تنتقل من سماء إلى سماء، ويشيعها في كل سماء مقربوها حتى تبلغ إلى الجبار جل وعلا. فهي في صعود من السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة، إلى أن تبلغ الجبار جل وعلا أين؟ وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته. فيقول جل وعلا بعدما وجدت هذه الروح أنواعا من النعيم اللائق بها، يقول سبحانه وتعالى أعيد روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. جسده عندئذ قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى أين؟ مثواه الأخير ولا مقبرته؟ إلى قبره، إلى داره الذي لا بد أن يسكنها. فتعاد روحه في جسده وهو في قبره، وإن ثم يقعد وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه راجعين إلى أهليهم. ولهذا جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا دفنتموني وحثوتم التراب علي فاقعدوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويفرق لحمه، أستأنس بكم وأنظر ماذا أجيب رسل ربي. ولهذا يستحب بل يتأكد الاستحباب عند دفن الميت أن يسأل المؤمنون له ماذا؟ التثبيت. يقول صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تعاد روح العبد المؤمن في جسده، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه 4 أسئلة. اسمع يا أيها المؤمن، ستسأل في قبرك 4 أسئلة. الأسئلة معلومة والجواب عليها بالتالي جواب معروف، ولكن لن يوفق له ساعة إذ إلا من ثبت الله جنانه وأيد بالإيمان قلبه وأركانه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وها هنا وقفة ألفت بها الانتباه إلى أولئك المدرسين والطلاب والمسابقين إلى الوظائف، فإن اختبارات الدنيا بأنواعها اختبارات الأسئلة فيها غير معلوم، غير معلومة، والجواب عليها بالتالي غير معروف، ومع ذلك يبذل الطلاب والمدرسون والمسابقون لهذه الوظائف يبذلون فيها الجهد والحرص والاهتمام ما أنتم تعلمونه خيرا مني. ولو أننا بذلنا للقبر وللآخرة كما نبذل الاختبارات الدنيا، والله وبالله وتالله لصلحت أحوالنا. لو أننا نبذل لاختبارات الآخرة لأسئلة القبر وأسئلة يوم القيامة التي هي أسئلة معلومة والجواب عليها معلوم، لو أننا نبذل لها كما نبذل من اهتمامنا باختبارات الدنيا لدراستها ومناصبها، والله تصلح أحوالنا، ولكن إلى الله المشتكى والله المستعان على ما تصفون. يقعد المؤمن في قبره وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه قد رجعوا، فيسأل 4 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، وهذا الرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل السؤال 4: وما علمك؟ وفي بعض الألفاظ: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فعرفته، قرأت كتاب الله فعرفت هذا الرسول وآمنت به. فينادي عندئذ مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح له باب عظيم إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها، ويفتح له باب صغير إلى النار فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. لما؟ ليزداد حبوره ويعظم على الله جل وعلا سروره. وفي ذلك المقام يأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ومصداق ذلك ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. يرجع أهله، فأما الزوجة فقد تنكح بعده زوجا غيره، وأما الأولاد فيتفرقون في دنياهم، يتفرقون في متاعهم، يحزنون يوما أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، وبعد ذلك يسلون، لا يغيب عنهم موت فقيدهم، لكنهم سلوا عنه بهذه الدنيا ومتاعها، ويبقى ضجيعه ويرجع ماله، فيتقسمه من يتقاسمه وراثه من بعده، ويبقى ضجيعه في قبره عمله. فأحسن لك يا أيها المؤمن، أحسن لك الضجيع، وخير لك الرفيق. إن أردت أن تسافر، إلى الرياض أو إلى مكة أو إلى البر للصيد أو النزهة تتخير الرفقة الذين يوائمونك وتوائمهم. وهذا هو السفر الذي لا بد أن نسافره إلى الآخرة. من تريد أن يصاحبك فيه؟ عمل صالح تسر به في قبرك، أو عمل طالح يزداد فيه حسرتك وتخسئتك في قبرك؟ فأحسن لك الرفيق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. المؤمن يأتيه عمله الصالح، لما؟ لأنه أضمأ نفسه في الهواجر صياما لله، وقام وتعار من الليل قياما لله، أدى الصلوات والزكوات، وصام وحج، وأدى الفرائض، وانتهى عن المحرمات. هذا ضجيعه في قبره عمله الصالح. وأنتم يا أيها الإخوة في مقتبل شتاء، والشتاء غنيمة للمؤمن. جاء في الحديث عند الطبراني بإسناد لا بأس به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. لما؟ لأن النهار فيه قصير والجو فيه بارد. ولهذا روي في الحديث من غير وجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. فأحسن يا أيها المؤمن، يا أيها الموفق، أحسن لك الضجيع في قبرك، والرفيق لك في سفرك إلى الله في الدار الآخرة. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. عندئذ يقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يريد أن يرجع إلى أهله فيبشرهم بهذا النعيم، فيقال له: نم نومة العروس. وكيف هي نومة العريس والعروس في ليلة عرسه؟ هذا تشبيه تقريبي يا أيها الإخوة، لأن أهنأ ليلة للإنسان في دنياه ليلة عرسه. كذلك المؤمن في نومته في قبره إلى يوم البعث أهنأ ما تكون. قال صلى الله عليه وسلم: ويفسح له في قبره مد بصره. وهذا يا أيها الإخوة حال من قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله ذلك، وأن تكون قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا رياضا من رياض الجنة، إنه سبحانه جواد كريم. هذا هو الصنف الأول. واسمع يا أيها المؤمن إلى حال الصنف الثاني: فإن لم يتغير له قلبك أو يتمعر له وجهك فراجع إيمانك، ولاحظ أمر قصدك ونيتك، وفتش عن قلبك. ذكر صلى الله عليه وسلم حال الفريق الثاني ويا شقاوته ويا خساسته ورداءة حاله ومآله. قال صلى الله عليه وسلم: أما العبد الكافر أو الفاجر فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار ومسوح من مسوحها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. ثم ينزل ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فعندئذ تتفرق روحه في جسده، لا تريد أن تخرج، لأنها عرفت أن مآلها إلى شر وأن خاتمتها إلى سوء. فينتزعها ملك الموت، ينتزع تلكم الروح الخبيثة من ذلكم الجسد الخبيث كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود يا أيها الإخوة يعرفه أهل البوادي، عود يشبه القتاد، الشوك من جميع جهاته. كيف إذا لففت عليه صوفا؟ كيف تنتزع هذا السفود من هذا الصوف بكل صعوبة؟ كيف إذا بللت هذا الصوف، ومعلوم أن الصوف إذا ابتل أو أصابته الرطوبة انتشر وتماسك كحال بيوت الشعر، كذلكم انتزاع السفود من ذلكم الصوف المبلول بكل شدة وعسورة وصعوبة، وهذا عذاب آخر. فإذا انتزعها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضع تلكم الروح الخبيثة في ذلك الكفن والمسوح الذي هو من كفن النار ومسوحها، وهذا عذاب ثالث. ثم يرتفع بهذه الروح فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا: من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، تخسئة له وتحسيرا له، حتى يبلغ بهذه الروح إلى أبواب السماء الدنيا، فتستفتح لها الملائكة أبواب السماء، ولكن لا تفتح لها أبواب السماء. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل تعرفونه، هل يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ ممكن يا أيها الإخوة؟ من أمحل المستحيلات. والجمل له معنى آخر عند أهل العلم أيضا، أنه الحبل الغليظ الذي تربط به السفن على فرضاتها. هل يمكن دخول هذا الحبل الغليظ في ثقب الإبرة؟ لا يمكن. كذلك يا أيها الإخوة، في أنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. طيب، إذا لم تفتح لهذه الروح أبواب السماء ماذا يصنع بها؟ تطرح من السماء إلى الأرض طرحا، وهذا عذاب شديد آخر. وقرأ نبيكم صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا طرحت روحه من السماء إلى الأرض طرحا أعيدت إلى جسده، وعندئذ يأتيه ملكان غير الملكين اللذين جاء للمؤمن، يأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، أحدهما منكر والآخر نكير، فيقعدانه فيسألانه ثلاثة أسئلة: وقولوا لي بالله عليكم، كيف تتصورون حاله إذا رأى هذين الملكين المهيبين العظيمين؟ يطير قلبه من جسده. فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الأسئلة الثلاثة هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، والتي بنى عليها شيخ الإسلام ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه بالأدلة. ولهذا من آمن بهذه الأصول الثلاثة نجا وسلم من كربة القبر وظلمته وعذابه. فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولو كان من أذكى الناس وأحفظ الناس وألمع الناس وأفطن الناس، لكنه لا يبقى معه في ذلك الموقف شيء، لأنه رأى من أهوال القبر وأهوال الملكين بالخصوص ما طار منهما عقله وقلبه عن جسده، فيقول: ها ها لا أدري. وهنا يفترق هذا الصنف إلى فريقين: الكافر والفاجر يقول ها ها لا أدري، والمنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار، ويفتح له باب إلى النار، وقبل ذلك يضرب بمرزبة من حديد فيغيص في الأرض 70 ذراعا. يسمع هذه الضربة وصرخته منها كل أحد على هذه البسيطة إلا الثقلين، الإنس والجن، لأنهم مكلفين. ولهذا يا أيها الإخوة لاحظوا أنه لا تعيش الحيوانات والبهائم عند قبول الكفار، لأنها لا تتحمل ما تسمع من عذابهم وما تسمع من سعيرهم الذي يسعرون به في نار جهنم. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها، ويفتح له باب صغير إلى الجنة فيقال له تحسيرا وتخسية انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار. فيزداد عندئذ يزداد عذابه وتزداد حسرته، ويأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير، يقول أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح، أنا عملك الطالح. فيزداد عندئذ ماذا؟ تزداد حسرته وعذابه، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه تتداخل. وهذا يا أيها الإخوة من قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. عندئذ يقول ربي لا تقم الساعة، لماذا؟ لأن ما ينتظره بعد قيام الساعة شر وأنكى مما هو فيه من العذاب. لما؟ لأن ربنا عز وجل يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ويكون في حال ضنكة في عذاب عظيم. والآن بل وقبل الآن يا عباد الله من عباد الله من يعذب في قبره، وقد سمعتم هذا وقرأتموه في القرآن في سورة المؤمن مؤمن آل فرعون في قول الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحال هؤلاء في الاحتضار جاء ذكره في القرآن، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي في سكراته، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهوان. لما؟ لكفركم وشرككم وعنادكم وابتداعكم وتكذيبكم رسل الله جل وعلا. هذا حال ذلك الفريق الشقي في قبره. فاختر لنفسك يا أيها المؤمن، أتريد أن تكون في قبر هو روضة من رياض الجنة؟ فاعمل لذلك القبر واعمل لذلك المآل. أو ترغب أن تكون في حفرة من حفر النار؟ بقيت يا أيها الإخوة مسائل متعلقة بهذا الموضوع، لألتفت بعده إلى ما تيسر من الأسئلة، وأخشى أننا نطيل عليكم. القبر له ضمة، ولن يسلم أحد من ضمة القبر، وهذه الضمة على المؤمن كالتكة التي يجدها في نفسه إذا ضاقت الوسيعة عليه في صدره. ولو أن أحدا ناج من ضمة القبر لناجى منها من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، الذي لما مات اهتز عرش الرحمن لموته تكرمة لسعد ولإيمان سعد وما كان من سابقة سعد إلى الإسلام وإلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. القبر له ضمة لن يسلم منها أحد، لكنها على المؤمن هينة كالتكة التي يجدها أحدكم إذا ضاقت نفسه وإذا تعسرت أموره. ولكنها على الكافر أشد وأغلظ، يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، لأن المؤمن إذا ضيق عليه في قبره ما أسرع ما ينفرج ذلك ويفسح له في قبره مد بصره، كما جاء بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، لماذا نسب العذاب والنعيم إلى القبر؟ لأن من عباد الله من لا يقبر تأكله النار، ومنهم من تأكله الطير والسباع، ومنهم من يغرق في البحر فتأكله الحيتان، ومنهم من يطير فيذر في الهواء. لماذا أضيف العذاب والنعيم إلى القبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. لما؟ لأن أغلب الناس يقبرون، فالحكم أضيف إلى الغالب، والمراد بالقبر حال الإنسان في البرزخ، سواء كان في جوف سبع أو في نار أرحى منها رمادا أو في جوف البحر، فإن البرزخ هو قبره، وقبر كل بحسبه، وقبر كل ماذا؟ بحسبه. المسألة الثالثة، ما هي الأسباب التي يعذب بها المؤمن في قبره؟ وأخذ من هذا بطرف، إذ استيعابها يضيق هذا المقام عنه، وأنا قد وعدتكم بالاختصار. من أسباب عذاب القبر يا أيها الإخوة ذنبان عظيمان وفي أعين الناس يستهينون بهما، فقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنهما لكبير. يعني في أعين الناس ما يستعظمونهما ولا يكبرونهما، ألا إنهما لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني أنه يبول ولا يتنزه ولا يتنظف، فتصيب النجاسة ثوبه وبدنه، وعندئذ إذا صلى تصح صلاته؟ لا تصح، فهذا موعود بعذاب في القبر. جاء في لفظ آخر في الصحيح: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يبول كما تبول البهائم أمام الناس، إذا أراد قضاء الحاجة وقف في جانب الطريق ثم رفع ثوبه وأخرج عورته وقضى حاجته، كما يفعله من لا دين لهم من المجوس ومن الهندوس، وهذا ترونه أو يراه بعضكم، ويفعله أيضا اليهود والنصارى وأمثالهم، وما هذه المطارات التي فيها المراحيض فيبول هؤلاء وأمثالهم قياما إلا من هذا الجنس. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان واقفا، لأن الشيطان يبول واقفا، إلا أن يكون في موضع يخشى أن يتنجس فجاز له أن يبول واقفا دفعا للأذى والنجاسة عنه. وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله لما يترتب على هذا من العظائم من انكشاف عورته ومن عدم تنزهه من هذا البول. وأما الثاني واسمع له يا أيها المؤمن، فإنه قريب منك أو تكاد أن تكون قد وقعت فيه بوجه أو بآخر. قال: وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، النميمة التي أورثت القلوب ما أورثت من الشحناء والضغائن والغل والحسد والحقد. يمشي بين الناس بالنميمة، أي أنه ينقل كلام الناس بعضهم في بعض على سبيل الإفساد بينهم، شعر أو لم يشعر، قصد أو لم يقصد، أراد أو لم يرد، هو نمام. وقد توعد نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قتات. من القتات؟ الذي اقتات فمه ولسانه على أعراض الناس وعلى السعي بينهم بالنميمة. وانظر إلى أساس وأصل مشاكل الناس في القبائل بعضهم مع بعض، والأسر بعضهم مع بعض، والأفراد والناس رجالا ونساء بعضهم مع بعض، تجد أن أصل ذلك وقاعدته في الشحناء التي سببها النميمة. وقالت السوء إذا نقلت من هؤلاء إلى أولئك ومن أولئك إلى هؤلاء. من أسباب عذاب القبر يا أيها الإخوة تأخير الصلوات وإضاعتها والتهاون فيها. من أسباب عذاب القبر يا أيها الإخوة، من أسباب عذاب القبر العمل الطالح الفاسد فإنه سبب في عذاب القبر. ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر ما أرشدكم إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأن نستعيذ بالله من عذاب القبر، ولا سيما في أوقات الإجابة، ومن ذلك دبر الصلاة. فقد روى مسلم في حديثه الذي رواه من طريق عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم، اجعل من دعائك استعادة من عذاب القبر وظلمته وغمه وكربته، واسأل ربك أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، منارا لك فيه، موسع لك فيه، على أن تكون فيه على نومة عروس. من أسباب وقاية عذاب القبر يا أيها الإخوة سبب عظيم لن يوفق له إلا من وفق من عباد الله، وهو من مات يوم الجمعة فإنه مأمون بإذن الله من عذاب القبر. وفي هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا كتب له أمان من الفتان. من الفتان؟ الفتان في قبره. وهذا من توفيق الله إذا مات المؤمن في هذا اليوم الجليل، يوم الجمعة الذي فيه هذه الشعيرة العظيمة. عائشة رضي الله عنها كانت تخدمها امرأة عجوز يهودية، وكانت عائشة رضي الله عنها تحسن إليها وتتصدق عليها. اسمع هذا يا من عنده في بيته خدم، واسمعي يا أيتها المرأة التي عندك من الخدم الذين جاءوا من أقاصي الدنيا يخدمونك ويخدمون بيتك. عائشة كانت تخدمها امرأة من اليهود وكانت تحسن إليها، فإذا أحسنت إليها قالت هذه العجوز اليهودية: وقاك الله يا عائش من عذاب القبر. وعائشة لم تسمع بذلك من قبل، فأبلغت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، استعيذي بالله من عذاب القبر. وهذا من العلم الذي آتاه الله جل وعلا من قبلنا من أهل الكتاب. مر عليه الصلاة والسلام على بغلته في حائط لبني النجار أخوال أبيه، فانتفضت البغلة حتى كادت أن تسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثمة أقبر قبور. فسأل صلى الله عليه وسلم بني النجار عن هؤلاء القبور، قال: هؤلاء قبور أناس كانوا في الشرك. إذن لماذا انتفضت البغلة؟ لأنها سمعت عذابهم في هذا القبر، حتى كادت أن تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فزعها الذي استفزعت به في هذه القبور. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. لكن خشي صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الإنسان ميتا، خشية أن يصيبه ما يصيبه من عذاب القبر. وهذا يترتب عليه مفسدة عظيمة، إذ لو لم يتدافن الناس أضحت الجيف منتنة سبب للبلاء والطاعون والأمراض على الناس. فلهذا سنة الله الكونية والشرعية أن الموتى يدفنون. مالت الشمس في يوم من الأيام إلى المغيب، والحديث في الصحيحين. فلما مات إلى المغيب قال صلى الله عليه وسلم: إن يهود الآن تبتلى في قبورها، تعذب في قبورها. لما؟ لأن الشرك والكفر بالله سبب عظيم يا أيها الإخوة من أسباب القبر وأسباب عذابه ونعيمه. نسأل الله جل وعلا أن تكون قبورنا وقبوركم رياضا من رياض الجنة. اللهم يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك إلا لما كانت قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، أفسح لنا فيها واجعلنا فيها من منازل السعداء وممن يؤمنون من الفتان. اللهم ولا تجعل قبورنا ولا قبور والدينا ولا مشايخنا ولا أحبتنا من المؤمنين حفرا من حفر النار، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة بشرط ألا نطيل عليكم يا أيها الإخوة.
شكر الله فضيلة الشيخ على ما قال، شكر الله لكم على حسن استماعكم ونصحكم. فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة البرزخ؟
البرزخ هو الموضع بين شيئين أو بين زمانين، ما كان بين شيئين إما مكانين أو زمانين يسمى بالبرزخ، يسمى بالبرزخ لأن من في هذا المكان لا يتوصل إلى المكان الثاني إلا من خلاله، من في هذا الزمان لا يبلغ ذلك الزمان إلا من خلاله، ولهذا هو البرزخ. والله جل وعلا يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، برزخ بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث ويوم النشور. نعم.
وماذا عن أمة القبر، وهل تختلف من شخص إلى آخر؟
هذا جاء الجواب عليها في أثناء المحاضرة، وأختصر الجواب أن ضمة القبر يتفاوت فيها الناس، فلكامل الإيمان ضمة يسيرة، ولصاحب المعصية والكبيرة أغلظ وأشد، وأغلظ ما تكون هذه الضمة على من؟ على الكافر المعاند المكذب لله ولرسول الله صلوات الله عليهم.
هل يجوز أن يبقى عند رأس الميت أحد من أقارب يدعو عند ذهاب الناس، وهل يشرع شيء من ذلك؟
يدعو له ليلقنه
الميت بعدما يقبض في قبر.
أي نعم. الواقع أن حال الباقين بعد دفن الميت على صنفين، الصنف الأول من يبقى بعد تفرق الناس يدعو له، اللهم ثبت، اللهم ثبته بالقول الثابت، وهذا أمر مشروع، أمر مشروع أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر إرشاد، فقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وعمر بن العاص وهو من الصحابة أوصى بنيه وأهله، أوصاهم أن يبقوا بعد دفنه قدر ما يذبح جزور ويقسم لحمه. القسم الثاني من يبقى عند رأس الميت يلقنه، يا فلان بن فلان، يا ابو فلان، قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، بما يسمى بالتلقين، يلقن الميت الحجة، وهذه بدعة ولا تنفع الميت، لا تنفعه إلا لمن ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنه في ذلك المقام لن يوفق إلا المؤمن الذي صدق بالله وآمن برسول الله واستقام على دين الله، هو الذي يثبت. ولو كان من أذكى الناس وأحفظهم وأذكاهم وألمعهم ولو لقنه من يلقنه. إذن التلقين عند رأس الميت بدعة عند المحققين من أهل العلم. نعم.
الله عز وجل من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من هم الذين كذبوا بآيات الله، وهل هم لا يخرجون منها أبدا، وما هي صفاتهم، وهل هم من المسلمين أو لا؟
الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها هم الكفار، ومن يستطيع أن ينزه نفسه من هذا إلا من تحقق الإيمان في قلبه، لأن الكفر قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. فالكفار والمستكبرون عن دين الله وعن كلامه هم الذين يصدق عليهم هذا الوصف، بل قد يكون من أصحاب الكبائر والذنوب من يعلق حتى يستوفى له فلا يدخل الجنة. حتى الشهيد الذي قتل في سبيل الله شهيدا مقبلا غير مدبر، إذا كان عليه دين تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى عنه دينه، لأن الدين يتعلق بحقوق العباد، وحق العباد مبني على المشاحة، فكيف بأصحاب الذنوب والكبائر؟ فالمسألة عظيمة. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام مما كشف له من الغيب، رأى تنورا أعلاه ضيق وأسفله واسع، فقال له جبريل اطلع فيه، فاطلع فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات والنار تلفحهم من أسفل منهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزواني والزنات، لا يزالون يعذبون إلى أن تقوم الساعة، يشمل من كانوا من أهل الإيمان ومن هم من أهل الكفر. لما؟ لأنهم لما كشفوا ثوب الحياء في معصية الله كان الجزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، كشف عنهم ثيابهم والنار تلفحهم من أسفل منهم وهم عراة، نعوذ بالله من ذلك المآل. نعم.
هل الأطفال الميتين في النفاس يشملهم عذاب القبر أم لا؟
الأطفال أطفال المؤمنين لا يشملهم عذاب القبر. لما؟ لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين، وهم موعودون بأن يكونوا في كفالة نبي الله وخليله إبراهيم. وهؤلاء الأفراد لهم أجر عند والديهم إذا صبروا عليهم، فإن من رزق بمولود ثم مات، سواء أنجبته أمه ميتا أو مات بعد الولادة ثم صبر عليه، فإن هذا الفرض يكون لوالديه شفيعا يوم القيامة. نعم.
أنا بيني وبين أحد زملائي هجر وقطاعية لمدة أسبوع إلى هذا اليوم بسبب خلاف بيننا، فهل هذا الفعل يدخل في الكبائر ويكون سبب لعذاب القبر؟ وما نصيحتك لي ولأمثالي من هذا النوع؟
هذه من أسباب الشحناء يا أيها الإخوة التي تقع بين العباد. وإذا كانت هذه الشحناء لأمر دنيوي لا لأمر ديني ولاء وبراء، وإنما لحظ من حظوظ الدنيا، لمصلحة من مصالحها، للوثة من لوثاتها، فالواجب أن لا يتجاوز الهجر 3 أيام. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للهجر بين المسلمين 3 أيام، يقبل هذا ويقبل هذا ولا يتسالمان، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. واعلم أن المتهاجرين المتباغضين المتحاسدين المتحاقدين إذا لم يصلح بينهما لا ترفع أعمالهم إلى الله جل وعلا، والأعمال ترفع إلى الله في كل 2 وكل 5. وهذا يخشى أن يزداد فيصل في القلب بحقه من الغل والحقد والتشاحن إلى أن يكون من أسباب وموجبات عذاب القبر وكربته. نعم.
يقول العذاب على الروح أم على الجسد في القبر؟
هذا السؤال في الحقيقة لا طائل منه، بمعنى أنه سؤال لا معنى له. المؤمن يتقي العذاب بالغا روحه أو جسده، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الدور 3، دار الدنيا والعذاب والنعيم على ماذا؟ على الجسد. الجسد كان لا شيء، ثم أضحى نطفة، ثم ولد، ثم نشأ إلى أن كبر، ثم رجع شيخا كبيرا، ثم هرم، ثم مات، ثم فني. إذن العذاب والنعيم في الدنيا على ماذا؟ على الجسد، ويصيب الروح من ذلك بنصيب الهم والغم، الشحناء، التباغض، هذا مما يصيب الروح من هم الدنيا. الفرح والسرور يصيب الجسد، يصيب الروح من أمر الدنيا. القبر على العكس من ذلك، العذاب والنعيم متجه على ماذا؟ على الروح، هي التي تخرج، تنزع بسهولة أو بشدة، توضع في كفن من النار أو كفن من الجنة. وقد يصيب الجسد من ذلك بنصيب. ولهذا تواثر أن من الناس من قبورهم لما كشفت فإذا هي مشتعلة نارا، فإن العذاب يبلغ الجسد أيضا، لكن هذا الجسد لا تزال الدود تصيبه وتأكله حتى تأتي عليه كله، فلا يبقى منه إلا عجب الذنب، رأس العصعص بما لا تراه العين المجردة، أي أنها الجسد يفنى على تقادم الأيام، ويبقى العذاب على الروح. إذن البرزخ القبر العذاب والنعيم على الروح، ويصيب الجسد من ذلك بنصيب بعكس الدنيا. وأكمل الدور أي دار؟ الدار الآخرة، فالعذاب والروح على الجسد وعلى الروح جميعا، على الجسد وعلى الروح جميعا. نعم.
بعض المقابر يدفن فيها أكثر من واحد، يفيدون من علمكم فكيف يكون حال الآخرين في القبر من عذاب أو نعيم؟
أي نعم، هنا هذا السؤال له جهتان. الجهة الأولى، هل يجوز أن يقبر أكثر من واحد في قبر واحد، أو أن ينبش القبر فيدفن فيه ثاني؟ لا يجوز أن ينبش قبر مسلم فيدفن فيه ثاني، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله سئل عما يكون في البقيع في المدينة من نبش بعض القبور فتوجد فيها قبور، قال هذا لا يجوز، لأن حرمة المؤمن حي كحرمته، حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، فلا يجوز أن ينازع في قبره، لا سيما والأرض وسيعة والحمد لله. أما أن يدفن اثنان أو ثلاثة، أو يدفن رجل معه غلام في قبر واحد، فإذا تشاح المكان أو ضاق أن يحفر الثاني قبر فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد دفن الاثنين والثلاثة والأربعة جميعا، وأدخل للقبر أولا من أكثرهم حفظا للقرآن. هذه مسألة. الجهة الثانية في السؤال، لو حصل أن دفن في القبر الواحد اثنان، شوف شلون التصور، هل يعذبان ولا ينعمان بأن كان أحدهما صالح والآخر فاجر؟ نقول هذا فوق مستوى عقولنا. وهناك مثال له يقرب ذلك، ينام الرجل وزوجته في فراش واحد، ويلتحفان لحافا واحدا، ويتوسدان وسادة واحدة، فيرى الرجل رؤيا في منامه يتنعم بها، رؤيا صالحة، وترى زوجه أو من ينام بجواره يرى حلما مزعجا يسميه الناس كابوس، وهما على فراش واحد وتحت لحاف واحد. هذا يقع لما يقع؟ يقع يا أيها الإخوة. وهذا يقرب لكم أن حال البرزخ أبعد وأعظم وحال أولى من حال النوم في الدنيا، فكل سيجزى بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يكون عذاب آخر لك. وأما ما جاء من الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فهذا له عند أهل العلم عدة معاني وتوجيهات. المعنى الأول أن الميت إذا علم من أهله أنهم يبكون ويتجزعون ويتسخطون، يشقون الجيوب، يضربون الخدود، ينتفون الشعور، ثم لم ينههم، فإنه يصيبه من هذا العذاب، لأنه علم من أهله المنكر الكبير من الكبائر ولم ينههم عنها. هذا توجيه. توجيه الثاني أن الميت يتحسر على بكاء أهله لفقده، لا سيما إذا كان في حال نعيم أو كان في حال مسرورة، يتحسر لبكاء أهله عليه، وهذا التحسر هو عذاب. الحالة الثالثة أن العذاب الذي يعذبه الميت في قبره لا يعلم كيفيته. الحالة الرابعة أنه لن يعذب عذاب من فعل وجريرة غيره. لما؟ لأن كل نفس بما كسبت رهينة، هذا هو نص القرآن. نعم.
هل من ذكرتهم من المؤمنين الذين يعذبون في القبر هل هم يدخلون الجنة أم لا؟
هذه مسألة مهمة، وهي مسألة جديرة بالعناية. من الناس من يعذب في قبره ولن يسلم أحد من ضمة القبر، وضمة القبر للمؤمنين تكفير عنهم من ذنوبهم وخطاياهم. ضمة القبر يا أيها الإخوة التي تصيب الناس كلهم في القبر تكفير لذنوبهم. من الناس من يستنفذ عذابه في قبره، ومن أهل الكبائر وأهل الذنوب من لا يكفي عذابه في قبره بل يكمل له من يوم القيامة. ومن عباد الله من يموت إذا مات من أسباب البلاء الذي أصيبه، يصاب بعض الناس بالبلاء في أنفسهم، بالأمراض، بالهموم، بالغموم، في أولادهم، في تجارتهم، في فقرهم، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. فالناس في هذا متفاوتون، تفاوتهم في العمل الصالح وتفاوتهم فيما وقعوا فيه من أسباب الذنوب والمعاصي والكبائر. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق سكرات الموت. وفي حديث البراء أن المؤمن قد روح إلى آخر، فكيف يجمع بين هذين الحديثين؟
النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، ويصيبه ما يصيب البشر، وسكرات الموت لا بد منها، لكن الناس متفاوتون فيها. منهم من تصيبه في جسده، ومنهم من تصيبه في نفسه. وهو عليه الصلاة والسلام أصابه سكرات الموت ونزعاته، وكان يأمر أن يهراق عليه من سبع قرب، ويقول الله أكبر، إن للموت لسكرات، أي لشدة. فإذا كان نبي الله خير من وطئت قدماه على هذه البسيطة لم يسلم من سكرات الموت وزفراته، فكيف بمن هو دونه؟ نسأل الله حسن العاقبة. وهذا يورثك يا أيها المؤمن أن تلح على الله جل وعلا بميتة سوية وحياة بعد الموت رضية، ميتة الشهداء وحياة السعداء. نعم.
السؤال الأخير، ما هو السبيل ليخرج المرء الدنيا من قلبه؟
السبيل الأعظم لأن تخرج الدنيا في مالها ومساهماتها ومناصبها وجاهها وأهلها من قلبك أن تتعلق بغير الدنيا، أن تتعلق بدار غير هذه الدار الدنيا. ولا يتأتى هذا يا أيها الإخوة إلا لمن قرأ عن يوم القيامة وعن ما يكون في البرزخ، وأدام النظر بذلك في تفاسير القرآن، فإن صورا تقرؤونها وتحفظونها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها القيامة رأي العين. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت، وليقرأ إذا الشمس كورت. لكن هذه بيننا وبينها في فهمها وإدراكها حجاب، نحتاج أن نقرأ التفاسير، نقرأ ما جاء في الأحاديث من وصف القبر في نعيمه وعذابه، والبرزخ وأهواله وكربته، والجنة وما فيها من النعيم، والنار وما فيها من العذاب السرمدي المقيم، ونقرأ ما جمعه أهل العلم في ذلك. بالنسبة للقبر أنصحكم برسالة لطيفة ماتعة ألفها وجمعها الحافظ بن رجب، سماها أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور. الجنة ثمة كتاب جليل لعالم فضيل هو ابن القيم رحمه الله، سماه حاد الأرواح، يحدوها كما تحدى الإبل، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إن إدامة القراءة والنظر والتأمل في مثل هذا يجعل الإنسان يتعلق بالآخرة كالشهادة في سبيل الله. لما أن أديم النظر والقراءة فيما أعد الله للشهداء من الجزاء العظيم تعلقت القلوب بالشهادة في سبيل الله. ومن جالس أهل الدنيا اللي ما همهم إلا البيع والشراء، وما همهم إلا المساهمات، وما همهم إلا التكثر بالأنعام والحلال والأزواج والأولاد، ركن إلى أهل الدنيا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن تزار القبور. زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. بعض الناس يخرج للمقابر لكن يبقى قلبه قاسيا، فليعرف أن البلاء ليس في القبور وإنما في قلبه. عندئذ انزل إلى القبر وانبطح فيه لعلك أن تلين، وكذا كان يفعل من يفعل من السلف، إذا غلب قلبه وقسى نزل في القبر ونام فيه حتى يتخيل أنه كذلك. بعض الناس حتى لو فعل هذا يبقى قلبه قاسي. أدله وأرشده إلى أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات، يذهب وينظر إليهم، فإنه لا بد أن يتفطر قلبه. أما إذا لم يتغير بعد إذن فليلاحظ قلبه، فإنه أقسى من الجبل، والجبل يخشع ويهبط من ذكر الله، وهذا القلب قد بلغ من القسوة ما بلغ. نسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره، وأن يلينها لوعده، وأن يجعلها متعلقة بداره وبدار كرامته لأوليائه، إنه سبحانه جواد كريم.